بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الامام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال رحمه الله: لما ذكر تخلف المنافقين الأغنياء وأنه لا عذر لهم، أخبر أنهم سيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم من غزاتكم. قل لهم: لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم في اعتذاركم الكاذب. قد نبأنا الله من أخباركم، وهو الصادق في قيله، فلم يبق للاعتذار فائدة، لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم، ومحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى مراتب الصدق. وسيرى الله عملكم ورسوله في الدنيا، لأن العمل هو ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها على شيء من ذلك. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا يخفى عليه خافية، فينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر، ويجازيكم بعدله أو بفضله من غير أن يظلمكم مثقال ذرة. واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما أن يقبل قوله وعذره ظاهرا وباطنا ويعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب، فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين، أن عذرهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة. هذه الجملة من قول فهذه الحال إلى قوله وأعمالهم السيئة موجودة في بعض النسخ ومحذوفة في بعضها، وهي لا تتناسب أبدا في هذا الموضع، لكن بعضهم قال هذه تناسب بعد الحالة الثالثة التي سيأتي ذكرها. قال: وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم، وإما أن يعرض عنهم ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية. قالوا فهذا يناسب يكون هنا، فهذه الحالة هي المذكورة عندكم هكذا طبعات الرسالة، لأنه لا يستقيم. الحالة الأولى هي حال المؤمنين إذا أذنبوا يقبل قولهم وعذرهم ظاهرا وباطنا ويعفى عنهم بحيث يبقى كأن الواحد منهم لم يذنب، وأيضا إما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على ذنبهم، وأيضا هذا حال المؤمنين إذا استحق ذلك الذنب عقوبة فعلية، والثالثة أن يعرض عنهم ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية، وهذا شأن المنافقين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك أقام الحد على المؤمنين ولم يقمه على المنافقين بل أعرض عنهم، وذلك لأن الحدود تطهير وكفارة، وأما المنافقون فلا يطهرهم شيء إلا التوبة من النفاق. فعلى هذا فقوله فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول، وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم السيئة، يناسب بعد قوله ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة الفعلية. قال وهذه الحالة الثالثة هي التي أمر الله بها في حق المنافقين الإعراض عنهم، ولهذا قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، أي لا توبخوهم ولا تجلدوهم أو تقتلوهم، إنهم رجس، أي إنهم قذر خبثاء ليسوا بأهل لأن يبالى بهم، وليس التوبيخ والعقوبة مفيدا فيهم، وتكفيهم عقوبة جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. وقوله يحلفون لكم لترضوا عنهم، أي ولهم أيضا هذا المقصد الآخر منكم غير مجرد الإعراض، بل يحبون أن ترضوا عنهم كأنهم ما فعلوا شيئا، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي فلا ينبغي لكم أيها المؤمنون أن ترضوا عمن لم يرضى الله عنه، بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. وتأمل كيف قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولم يقل فإن الله لا يرضى عنهم، ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح، وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم فإن الله يتوب عليهم ويرضى عنهم، وأما ما داموا فاسقين فإن الله لا يرضى عليهم لوجود المانع من رضاه، وهو خروجهم عما رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق والمعاصي.
عندكم يبغض أو يغضبه؟ ما في نسخة يبغضه إلى ما يبغضه؟ يبغضه، نعم. فإن الذي يناسب الرضا هو إيش؟ البغض. أبان في نسخة يبغضه.
قال وحاصل ما ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذارا في تخلفهم، فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهم وترضوا وتقبلوا عذرهم، فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم فلا حبا ولا كرامة لهم، وأما الإعراض عنهم فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن الأمور الردية الرجس. وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله قد نبأنا الله من أخباركم، وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة بمشيئته وقدرته في هذا وفي قوله وسيرى الله عملكم ورسوله، أخبر أنه سيراه بعد وقوعه، وفيها إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين.
هذا أيضا فيه اعتذار المنافقين بالأعذار الكاذبة. قد يقول قائل لا يزال الإشكال في الآية التي قرأناها أمس واردة، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، والآيات الكثيرة تثبت أن المعنى قعدوا عن الاعتذار، أن المعنى أنهم اعتذروا، وهذه الآية فيها قعد الذين كذبوا الله ورسوله، وذكرنا أمس أن هذا كان في حق طائفة دون طائفة. وهناك وجه آخر ممكن أنه أظهر في الآيات، أن القعود الأول هو قبل الجهاد، وأن اعتذارهم كان بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على قول ليؤذن لهم، قول وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله رسوله، أي قبل القتال، لأنه لو كان بعد القتال لقال وجاء المعذرون من الأعراب ليبينوا أعذارهم أو ليعفو عنهم، لكن قوله ليؤذن لهم دليل أن هذا قبل الخروج، فالمعنى أن المؤمنون الذين لأن المؤمنين الذين لهم أعذار أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يبينون أعذارهم وأنهم لا يستطيعون الخروج لأجل أن يأذن لهم وأن يعذرهم. وأما المنافقون فقعدوا ولم يأتوا، وقعدوا عن القتال وتخلفوا ولم يخرجوا مع المؤمنين، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون لأجل أن يعرض عنهم ولأجل أن يرضى عنهم. وآيات كثيرة تثبت أنهم يأتون يعتذرون بالأعذار الباطلة الكاذبة، وهكذا منهم طوائف يعتذرون قبل الخروج كما تقدم معنا، لا لأجل أن يعذرهم لكن يقولون نذهب نعتذر، فإن عذرنا وأذن لنا بالقعود قعدنا وإلا سنقعد وإن لم يأذن لنا. فقال الله تعالى عنهم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، أي هؤلاء المنافقون حين ترجعون من الغزو يأتون إليكم يبينون الأعذار. قال الله تعالى لنبي أن يقول لهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم بما تقولون وإن اعتذرتم، قد نبأنا الله من أخباركم، أي أخبرنا الله تعالى أنه لا عذر لكم، وهو سبحانه العليم بكل صغير وكبير، وعليم بما تخفيه الصدور، وعليم بحقيقة الأحوال، فلا نصدقكم في اعتذاركم، فإن الله تعالى قد أخبرنا أنه لا عذر لكم، وسيرى الله عملكم ورسوله، أي إن كنتم صادقين في هذه الأعذار ونحن لا نقبلها منكم ونعلم أنكم كاذبون، لكن إن كنتم كما تقولون فأثبتوا ذلك بالأفعال. كأنه يقال الأيام أمامكم فبينوا بالأعمال الصالحة وبينوا أنكم من المؤمنين ولستم من المنافقين. وقال وسيرى الله عملكم ورسوله، ولم يقل والمؤمنون، بخلاف الآية التي في التائبين ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، ثم قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال أهل العلم ومن ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله قال وإنما قال هنا وسيرى الله عملكم ورسوله لأنهم منافقون ولا يطلع على حقيقة سرائرهم إلا الله وكذلك رسوله بما أطلعه الله تعالى عليه، بخلاف التائبين المؤدين للصدقات والنفقات، فإن المؤمنين أيضا يرون أعمالهم لما يعلمون عنهم من حسن النوايا وحسن ما تخفيه صدورهم، وأما هؤلاء فلا يطلع على سرائرهم إلا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بما أطلعه الله عليه، فلذا سير الله عملكم ورسوله اللذان يعلمان سرائركم وما تخفون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة في يوم القيامة فينبئكم بما كنتم تعملون. وانظر كيف ذكر العلم بالغيب والشهادة. الغيب ما غاب وخفي، والشهادة ما ظهر وبرز، أي أن الله تعالى يعلم الأمور الخافية والأمور الظاهرة، فستردون إليه والله تعالى ينبئكم. ثم قال الله تعالى في بيان مقصد اعتذارهم وحلفهم: سيحلفون بالله لكم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم، إذا رجعتم من الغزو، لتعرضوا عنهم، أي لأجل أن تعرضوا عنهم ولا تعاتبوهم ولا تلوموهم. فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أعرضوا عنهم عن عتابهم عن عقوبتهم، إنهم رجس أي خبثاء أنجاس في عقائدهم وما تخفيه ضمائرهم، أي فأعرضوا عنهم كما يعرض الإنسان عن الأشياء النجسة القذرة، فإن هؤلاء عقائدهم وما تخفي صدورهم هو الرجس والنجس، وهذه نجاسة معنوية كما قال الله تعالى في المشركين: إنما المشركون نجس، والمراد نجاسة العقائد وما في قلوبهم. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان، أي المكان الذي يأوون إليه ويكون مستقرا لهم دائما هي جهنم، جزاء على كسبهم وأعمالهم. وفي هذه الآية يستفيد الإنسان أن بعض الناس الإعراض عنه أنفع من لومه وعقوبته، فإن اللوم هو في حق من كان عزيزا فيلام محبة له وإرادة أن يصلح ذلك الشيء الذي حصل عليه اللوم بسببه، وهكذا العقوبة هي حد وتطهير في الحياة الدنيا. فالذي يعاقب يطهر في الحياة الدنيا، وأن من الناس من يعرض عنه لا لكرامته ولا لمنزلته، ولكن لأنه ليس أهلا لأن يعاتب أو يعاقب، وليس أهلا لأن يقام عليه الحد لأن ذلك لا ينفعه. فانظر هؤلاء المنافقين كيف أمر الله نبيه أن يعرض عنهم، وأمره الله تعالى أن يهجر المؤمنين الذين تخلفوا عن هذه الغزوة. من خيار الصحابة هجرهم 50 ليلة، وتأمل كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على أناس من الصحابة زلت أقدامهم في حادثة الإفك، وترك إقامة الحد على المنافقين، لتعلم أن اللوم والعتاب أو التأديب أو العقوبة هي لكرامة هذا الملوم أو المعاتب أو الذي حصلت عليه العقوبة، وأن الإعراض هو بسبب الهوان، وأن ذلك كله لا ينفعه. ويحتاج الإنسان هذا في حياته، أن يعامل أناسا بهذا وأناسا بهذا حسب ما يراه، وإن لم يكونوا من المنافقين بل حتى في أمور يسيرة. ثم قال الله تعالى في بيان مقصد آخر من مقاصدهم في حلفهم الكاذب. المقصد الأول هو أنهم يحلفون لأجل أن يعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. المقصد الثاني: يحلفون لكم لترضوا عنهم، أي عندهم أمر أعظم يريدونه، لا يكتفون بإعراضكم عنهم بل يريدون إعراضا مع الرضا. فأمر الله بالإعراض فقط ونهى عن الإعراض الذي يصحبه الرضا، بل أعرضوا عنهم إعراضا لا رضا فيه، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إذا حصل منكم الرضا عنهم فالله تعالى لا يرضى، وفي هذا تحذير من الرضا عن المنافقين، لأن هذا يخالف مراد الله سبحانه وتعالى، ويجب على الإنسان أن يوافق مراد الله الذي يحبه ويرضاه، مراد الله أي الذي يحبه ويرضاه. فإذا لا ترضى عن الفاسقين فسقا أكبر من الكفار والمشركين والمنافقين، لأن الله لا يرضى عنهم. وهكذا لا ترضى عن الفاسقين فسقا أصغر، فسقهم ذلك لا ترضى منهم الفسق، بل إن رضيت عنهم ترضى عنهم بما معهم من الإيمان أو الصلاح، وأما ما معهم من الفسق فلا يجوز الرضا به، بل يجب بغضه وكراهيته. فلا يرضى الإنسان المؤمن عن أهل الفسق كرضاه عن المؤمنين الصالحين. وهكذا لا تزال الآيات متوالية في بيان حال المنافقين، سيأتي إن شاء الله. أخ يقول: الذي يقابل الرضا هو الغضب، وأما البغض فهو يقابل المحبة، فقوله وما يغضبه هو صحيح. نعم، وأيضا يؤيد قوله في آخر سطر في إثبات الرضا لله عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسق، فلعلما في هذه النص أحسن يغضبه. أخ يقول: ما الفرق بين الإعراض والهجر؟ الإعراض المراد به في هذا الموضع ترك اللوم، ترك المعاتبة، ترك العقوبة، وهذا قد يكون مع عدم الهجر، لا يلومه ولا يعاقبه وأيضا لا يهجر. أخ يقول: وهل نهجر أصحاب المعاصي؟ الله ما أمر بالهجران، الله أمر أو نهى عن الرضا عن تلك المعاصي، فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى، أي فلا ترضى منهم تلك المعاصي. والعاصي ينصح ويبين له، فإن رأى الإنسان أن في عدم هجره ضررا وأن في هجره نفعا وهجره للحاجة عسى أن يترك تلك المعصية، قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف وهي معصية. والأصل هو عدم هجران أصحاب المعاصي، النبي صلى الله عليه وسلم كان ناس يفعلون بعض المعاصي يقيم عليهم الحد إذا كانت تستحق الحد، أو يعاتب من عاتبه منهم، ويحتاج العاصي إلى نصح وتوجيه. لكن فرق بين الهجران وبين عدم المخالطة: لا تخالط العصاة، وأما الهجر فلا تحتاج تنصحه، من حق المسلم على المسلم أنك تسلم عليه، تذكره بالله، إذا التقيت به تعظه، لكن لا تجعله الجليس ولا تجعله المخالف، فإن هذا مما لعن به بنو إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يرى الواحد منهم الآخر على المعصية فيخالطه ويؤاكله ويشاربه ويقول له: يا هذا اترك ما تصنع، ثم يأتي من الغد ويجلس معه وهو على ذلك الحال، فهذا سبب اللعنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.